بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي ان الحاج اذا قام بأعمال يوم النحر من رمي الجمار ثم النحر ثم حلق الشعر أو قصه ثم الإفاضة إلى البيت طواف الإفاضة، بأنه ما يحل تحللا تاما. قلنا ثم إذا فعل ذلك فإنه يرجع إلى منى، ثم يرجع إلى منى ليبيت في منى. فأولى مسائل هذا الدرس بإذن الله جل وعلا هو ما حكم المبيت بمنى. ذهب الجمهور إلى الوجوب، وذهب الحنفية إلى أنه سنة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد. والراجح الأول لفعله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما بات بمنى، مع قوله لتأخذوا عني مناسككم، وأيضا لحديث ابن عمر في الصحيح، في صحيح البخاري قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته، من أجل سقايته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة، وأن الإذن وقع للعلة، وإذا لم توجد أي العلة أو ما في معناها لم يحصل الإذن. فالحاصل أن القول بوجوبه هو الراجح، القول بوجوب المبيت بمنى ليالي منى الثلاث لمن تأخر، وليلتان لمن تعجل، ليلتان لمن تعجل وثلاث لمن تأخر. طيب، مسألة أخرى، وقبل أن ندخل في المسألة الأخرى يعني بالتنبيه، وهو أن المراد بأيام منى، أن المراد بأيام منى هي بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين بعده، واللتين بعدها، ليلة الحادي عشر واللتين بعدها، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر بعد يوم النحر، بعد يوم النحر الذي هو في اليوم العاشر. فالمبيت في الثلاث الليالي لمن تأخر، ومن تعجل فإنه يجب عليه أن يبيت ليلتين، يجب عليه أن يبيت ليلتين. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أو ضمن هذه المسألة مسألة، وهي من أراد التعجل، من أراد التعجل في يومين فخرج، إذا خرج قبل الغروب فالأمر في ذلك واضح، إذا خرج من منى قبل الغروب فلا يجب عليه شيء. بقي، قالوا لو تأخر إلى الليل، بقي في منى إلى الليل، فهل يجب عليه المبيت أم يجوز له، أم يجوز له ماذا، أم يجوز له الخروج؟ ذهب جماعة إلى القول بأنه يجب عليه ما دام أنه دخل الليل وهو بمنى، أنه يجب عليه أن يؤخر وأن لا يعجل، أن يؤخر وأن لا يعجل، وإنما التعجيل الرخصة فيه لمن خرج ونفر من منى قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس وهو في منى قالوا فيجب عليه أن يبقى، يجب عليه أن يبقى. وذكر في ضمن هذه المسألة مسألة، وهي قالوا ما إذا كان تهيأ للخروج قبل الغروب، تهيأ للخروج قبل الغروب ثم انطلق، فلما أراد الخروج أحال بينه وبين الخروج من منى قبل الليل حائل، مثلا جاءت سيول، أو كان زحام في السيارات، ما استطاع الخروج من منى إلا بعد الغروب، أو جاء الغروب وهو داخل منى، أي دخل الليل وهو ما زال في منى، هل يجب عليه المبيت أم لا؟ فذكر بعضهم أنه أيضا يجب عليه، وذهب آخرون بأنه إن كان الحال، إن كانت هذه حالة، فإنه له الخروج، له الخروج، لأنه قد تهيأ وإنما أحصر، وإنما أحصر بسبب السير أو بسبب الزحام أو نحوها. فالحاصل أن هذا مثل هذا له أن ينفر كما ذكر ذلك ورجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله. فمن كان هذا حاله أراد الخروج أو خرج بدأ بالخروج حمل يعني ما له وما عليه من الأشياء والأغراض على سيارته وخرج، فما استطاع بسبب الزحام أو ما استطاع بسبب مثلا حصلت سيول فتأخر إلى الليل، فقال الشيخ عثيمين مثل هذا لو أن يخرج، له أن يخرج، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة، من ترك المبيت بمنى فهل عليه شيء؟ عن أحمد، فعن أحمد أنه قال لا شيء عليه وقد أساء، يقول الإمام أحمد رحمه الله لا شيء عليه أي لا دم ولا شيء من الكفارات، ولكنه أساء، ولكنه أساء بتركه المبيت بمنى، وكما تقدم أن المبيت بمنى واجب، وهذا قول أصحاب الرأي كذلك، قالوا لأن الشرع لم يرد فيه بشيء، أي لم يحد فيه شيء من الأشياء، لأن من ترك المبيت بمنى أن عليه كذا وكذا، قالوا فإذا كان كذلك فلا شيء عليه. وعن أحمد رواية أخرى قال بأنه يطعم شيئا، يطعم شيئا وخففه، يطعم شيئا وخففه، ثم قال قد قال بعضهم ليس عليه، ليس عليه، وقال إبراهيم أي النخعي عليه دم، قال وضحك، يعني الإمام أحمد ضحك، قال إبراهيم النخعي عليه دم وضحك، ثم قال دم بمرة، ثم شدد بمرة، أي أنه شدد، قال ثم شدد بمرة، أي أن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى شدد في هذه المسألة فحكم بأن عليه دما. فقال ابن قدامة رحمه الله فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزاءه ولا فرق بين قليله وكثيره، نعم يعني يتصدق بأي شيء، هذا أولا، قال ابن قدامة فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزاءه ولا فرق بين ليلة ولا أكثر، ولا فرق بين ليلة أو أكثر ولا تقدير فيه، أي أنه إن ترك ليلة، إن ترك ليلتين، إن ترك ليالي منى جميعا، يقول لا تقدير فيه. قال وعن أحمد أيضا في الليالي الثلاث دم، يعني في رواية أخرى عن أحمد أنه قال في الليالي الثلاث، في الليالي الثلاث دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا، من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما. وفيما دون الثلاث دم، يعني وفي دون الثلاث هل فيه دم أم لا؟ ثلاث روايات، قال وهو قول الشافعي إحداهن في كل واحدة مد، وفي الثانية درهم، والثالثة نصف درهم، واضح يا جماعة؟ الشافعي رحمه الله يفصل. قال ابن قدامة وهذا لا دليل عليه، والراجح القول الأول، والراجح هو القول الأول من أنه يأثم بذلك الترك، بسبب ذلك الترك ولا شيء عليه أي من دم، ليس عليه فدية ولا كفارة، إن تصدق فلنفسه، إن تصدق فلنفسه وليس على سبيل الإيجاب. طيب مسألة كذلك متعلقة بهذا الباب، يعني تقدم معنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس لسقايته، أذن العباس لسقايته، فهل الإذن، هل الإذن بالسقاية للعباس الإذن بالسقاية للعباس أو لغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ أي هل الإذن بالسقاية، هل الإذن هي للسقاية أو هي للعباس أو لما شابه ذلك من الأوصاف المعتبرة؟ فقيل يختص الحكم بالعباس، يعني بعض أهل العلم قالوا إنما هذا حكم خاص بالعباس لا يتعدى من أهل السقايات. وقيل يدخل معه الآل، آلهم يدخل مع العباس آلهم، وقيل قومه وهم بنو هاشم، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك، أي كما يقول بعضهم إن فعل أحدهم سقاية وآخر عمل سقاية والكل احتاج الناس إلى سقاية هؤلاء فللإمام أن يأذن لهم ولهم أن يترخصوا بهذه الرخصة. قالوا ثم قيل أيضا يختص الحكم بسقاية العباس، أي منهم من قال يختص الحكم بسقاية العباس فقط حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه، أي عممه أنها إذا عملت سقاية أخرى لغير العباس فإنه كذلك يؤذن له إن احتيج إليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهو الصحيح في موضعين، وهو الصحيح في الموضعين، بمعنى أنه الحكم ليس مقصورا على العباس بل يتعدى إلى كل من قام بالسقاية، وكذلك ليس محصورا بسقاية العباس بل بكل سقاية يحتاجها الحجيج، بكل سقاية يحتاجها الحجيج لعموم العلة في ماذا؟ لعموم الوصف للرخصة، والرخصة جاءت لوصف، فإذا جاءت لوصف فكما يقول العلماء فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى تعليل الحكم، فيها إشارة إلى تعليل الحكم، وإذا كان الحكم معللا فإنه يصح فيه القياس، يصح فيه القياس. فعلى هذا كما سمعتم يدخل فيه كذلك كل ما كان في معنى على العموم. طيب مسألة أيضا تتفرع عن هذه المسألة، وهي هل يختص ذلك بالماء، هل يختص ذلك أي هذه الرخصة بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ واضح يا جماعة؟ يعني رجل مثلا عنده يذبح ويعمل الأطعمة للحجيج فاحتاج إلى الرخصة لأجل أن يجهز طعام الحجيج، فهل له أن يترخص بهذه الرخصة لعموم العلة في أن الماء والطعام ما مشتركان في ماذا؟ في الإطعام، أم أنه مخصوص محصور في الماء؟ وكذلك مثلا بعض الناس من أصحاب الأعمال العامة، مثلا أصحاب الكهرباء، واضح يا جماعة؟ حجاج لكنهم أصحاب الكهرباء، إذا مكثوا في ميناء قد يكون إن خربت الكهرباء احتاجت إلى إصلاحات، احتاج إلى كذا، فيحتاجون إلى الرجوع إلى أعمالهم، أو مثلا أطباء، أو مثلا أناس يعملون على تنظيم الطرقات إلى غير ذلك مما هي من المصالح العامة، هل يدخل أيضا في هذا الحكم أم لا يدخل في هذا الحكم؟ فيه احتمال، ذهب بعض أهل العلم إلى ماذا؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى محل احتمال، قال وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه، الشافعية يقول من له مال يخاف ضياعه فإنه يلحق بهذا الحكم، كما أنه ألحق بهذا الحكم من كان من الرعاة، من كان من الرعاة لإبل الحجيج، من كان من الرعاة لإبل الحجيج فإنه رخص لهم في رعاية الحجيج، في رعاية إبل الحجيج، فقالوا كذلك غيرهم ممن كان يخاف على ماله من باب أولى. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقال الشافعية يلحق به من له مال يخاف ضياعه، قالوا أو أمر يخاف فواته، أو مريض يتعاهده بأهل السقاية، عنده مريض تعاهده يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى أن يكون مرافقا له، أيضا يلحق في ماله في الحكم أم لا؟ الشافعية ذهبوا إلى هذا المعنى. قال كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة. الرعاء لماذا؟ لأنهم إن بقوا في منى لضاعت ماذا؟ لضاعت الإبل، لضاعت الإبل، فيترخصون لأجل ماذا؟ لأجل الرعاية. قال وهو قول أحمد، واختاره ابن المنذر، أي اختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل. والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، قال الحافظ في الفتح، قال والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اختصر صاحب المغني. وقال المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء، سوى الرعاء. والأظهر والله أعلى وأعلم الإلحاق فيما كان نحو السقاية من الأمور العامة، من الأمور العامة التي يحتاجها أهل الإسلام، التي يحتاجها أهل الإسلام. بل من قال بالإلحاق في الأمور الخاصة، في مثل كما سمعتم رجل يمرض له قريب أو مرافق يمرض رفيقه، فيحتاج إلى الخروج إلى مرافقة مريضه في ليالي منى أو في بعض ليالي منى، فإنه كذلك والله أعلى وأعلم يترخص في مثل هذا للحاجة، يترخص في مثل هذا للحاجة للعلة العامة، العلة العامة وهي ماذا؟ الحاجة. وإن كانت العلة في حديث العباس عامة وهي الأظهر، لكن لا مانع والله أعلى وأعلم من إلحاق كذلك العلة إذا كانت خاصة وهي الحاجة، الحاجة إلى المرافق وما شابه ذلك. طيب مسألة أخرى، طيب مسألة أخرى وهي مسألة رمي الجمرات. جملة ما يرمي به الحاج 70 حصاة، جملة ما يرمي به الحاج 70 حصاة كما تقدم معنا، وهذا أمر مجمع عليه، نقل عليه الإجماع. منها يرمي منها أو منها يرميها يوم النحر بعد طلوع الشمس، وسائرها في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس كل يوم 21 حصاة لثلاث جمرات. يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة، وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها 7 حصيات كما ذكر في جمرة العقبة، أي الوصف كما تقدم في جمرة العقبة. ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيقف طويلا يدعو الله تعالى وهو رافع يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها 7 حصيات ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة 7 حصيات ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها بل ينصرف. وبهذا قال الشافعي وأحمد، وبهذا قال الشافعي وأحمد. قال ابن قدامة ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافا، إلا أن مالكا قال ليس بموضع لرفع اليدين، أي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى رفع اليدين. واضح هذا يا جماعة؟ والأصل في هذا، الأصل في هذا الحكم ما روت عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي إذا زالت الشمس كل جمرة 7 حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إلا قوله حين صلى الظهر، أي هذه اللفظة توقف في صحتها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأن ظاهرها معارض لحديث جابر في صفة الحج، في صفة الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة قبل صلاة الظهر. فالحاصل أن الجمار كما سمعتم 3 في أيام التشريق، يبدأ بماذا؟ يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي منى، الجمرة الأولى التي تلي منى. وكما ذكر أنه يجعل القبلة عن يساره، يجعل القبلة عن يساره ويستقبل، يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، يرميها ثلاثا، ثم بعد ذلك يبتعد قليلا من أماكن الرمي، يتقدم قليلا، ثم يدعو الله عز وجل ويتضرع لله رب العالمين في الدعاء ويكثر من الدعاء. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يقف طويلا، حتى قيل أنه كان يقف مقدار سورة البقرة. فالحاصل أنه يقف طويلا، ولا يشترط القدر المعين، مثلا سورة البقرة سورة كذا، لكن يقرأ أو يدعو ما تيسر، يدعو بما تيسر، ثم بعد ذلك ينصرف إلى، أو ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع كما تقدم، فيجعلها أي الوسطى عن يمينه ويستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يتقدم ويدعو الله جل وعلا مستقبلا القبلة، ثم بعد ذلك يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ثم ينطلق. هذه الصفات على سبيل الاستحباب، فلو رماها من اليمين أو من الشمال أو من الأمام أو من الخلف، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك جائز. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا رمى الجمرات الثلاث من أي جهة جاز له أن يرمي، ولكن هذا على سبيل، قال بعض أهل العلم، قال على سبيل ماذا؟ الأفضلية. طيب، مسألة كذلك هي متعلقة بهذا الباب، قالوا ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ولا يرمي في أيام التشريق أي الجمار، لا يرميها إلا بعد الزوال أي بعد زوال الشمس أي وقت صلاة الظهيرة. قالوا فإن رمى قبل الزوال أعاد. واضح جماعة أم لا؟ إن رمى بعد الزوال صح رميه، إن رمى قبل الزوال لم يصح رميه، لأن أول وقت للرمي في أيام التشريق هو بعد الزوال. وبهذا القول قال أكثر العلماء، رحمهم الله تعالى، ورخص إسحاق وأصحاب الرأي أن يرمي يوم النفر قبل الزوال، يوم النفر يجوز له أن يرمي قبل الزوال. قالوا ولا ينفر إلا بعد الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال. رجل إذا أراد في آخر أيام تشريق رمى، يريد أن يخرج يمشي، قال بعض أهل العلم لا بأس أن يرمي قبل الزوال ثم ينطلق، لكن لا يخرج من منى إلا بعد ماذا؟ إلا بعد زوال الشمس. وهذا كذلك روي عن أحمد رحمه الله تعالى، ورخص به عطاء، رخص عطاء في مثل هذا اليوم خاصة. وقال طاووس يرمي قبله وينفر قبله، قال طاووس أي في يوم النفر يرمي قبله وماذا؟ وينفر قبله. والأول أصح، والقول الأول هو الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، فأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أيام التشريق بعد، قالت إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. وكذلك جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحا، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. ولو كان قبل ذلك جائزا لرمى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا أيضا من فعله، مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الوقت معتبر، أن هذا الوقت معتبر، فمن رمى قبل هذا الوقت فإنه لا يجزئه، فإنه لا يجزئه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه، وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه، إلا أن المستحب المبادرة حين الزوال كما قال ابن عمر. واضح يا جماعة؟ هذا طبعا باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لا شك ولا ريب، لكن قد يكون الفاضل مفضولا لبعض الأسباب لأمر أو لآخر. ففي مثل هذه الأيام الزحامات، بل ويحصل الموت، يحصل الموت خاصة في أيام رمي العقبة، في أيام رمي الجمرات ولا سيما اليوم الأول يحصل وفاة، يعني خاصة في السنوات الأخيرة كثر ما كثرت الوفيات، لذا يعني استحب وفضل بعض أهل العلم أن لا يتعجل الناس في ماذا؟ في هذا الأمر، أي في النفير كلهم دفعة واحدة، بل بعض أهل العلم رخص أن ينفر أو أن يرمى ولو كان قويا جمرة العقبة قبل وقتها، أي قبل الفجر، قولي هذا المعنى لوجود هذا الضرر الكبير الذي قد علم وسمع في كثير من الأعوام. فالحاصل أنهم كما سمعتم أن الأمر في هذا كما قيل أن الفاضل قد يكون أن المفضول قد يكون أفضل إذا حفته قرينة، وفي مثل هذه الأيام القرينة موجودة وهي كثرة الزحام وكثرة ماذا؟ وكثرة ما يحصل من الضرر بل والوفاة، بعض الناس ربما سقطت عليه حصى فيعني ينخفض لأجل أن يأخذ الحصى فيدفعه الذي خلفه والذي خلفه، ثم تتراكم كومة كبيرة من البشر فيموت الذين في الأسفل ويحصل الأضرار الكبيرة، وهذه قد كما سمعتم حصلت في بعض السنين، وأحيانا ربما مع كثرة الزحام في النساء وفي الرجال ربما يخرج الإنسان من ذلك الزحام وقد تجرد من ثيابه بسبب ماذا؟ سبب الزحام، يا الله كما يقال يخرج بماذا؟ يا الله يخرج بماذا؟ بجسده. فالحاصل من هذا أن الإنسان يراعي في هذا ما يكون فيه يعني أكثر تهيئا وتعظيما وخشوعا لله جل وعلا عند القيام بهذه العبادات. فالوقت واسع، الوقت ماذا؟ واسع، وقت مثلا جمرة العقبة كما سمعنا معنا من بعد الطلوع الشمس ويستمر وقتها، يستمر وقتها إلى متى؟ إلى الغروب. فلو ذهب الإنسان مثلا جعل الناس في الساعات الأولى يذهبون، ثم بعد ما يرى الناس قد خفوا بعد ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات يذهب ويرمي كما يقال بالراحة، واضح يا جماعة أم لا؟ ويرمي وهو متدبر، وهو متدبر أنه منقاد وأنه ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتديا به مؤتسيا به صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ أنه قد يكون أفضل لهذه القرينة، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى وهي أن الترتيب في رمي الجمرات واجب، أن الترتيب في رمي هذه الجمرات واجب على ما تقدم، أي البدء بالجمرة الأولى التي تلي منى، التي هي من جهة منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الثالثة وهي من جهة مكة. قالوا فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية، واضح جماعة، بدأ بالعقبة ثم الثانية ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى ورمى الثالثة، لم يجز له إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى نص عليه أحمد، واضح يا جماعة؟ يعني من رمى الثالثة ثم الثانية ثم الأولى، أو بدأ بالثانية ثم الثالثة ثم الأولى، هل صح رميه؟ يقول لا صح رميه، يجب عليه أن يبدأ بماذا؟ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قالوا إن رمى القصوى ثم رمى الأولى ثم الوسطى، رمى الثالثة ثم رجع إلى الأولى ثم رمى الثانية، واضح يا جماعة؟ قالوا أعاد القصوى وحدها، لماذا؟ لأنها ملغاة غير معتبرة، فيعتبر بماذا؟ الابتداء بالأولى ثم الوسطى ثم يرمي العقبة الكبرى مرة أخرى. وبهذا قال مالك والشافعي، وقال حسن وعطاء لا يجب الترتيب، وقال أبو حنيفة إذا رمى فنكسها يعيد، فإن لم يفعل أجزأه، والأول هو الصحيح لما تقدم في حديث عائشة، وكذلك ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى، مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يرمي على هذه الطريقة، لا يتخلف، لا يقدم شيئا على شيء ولا يؤخر شيئا على شيء، فيدل على أن هذا الترتيب مقصود. واضح جماعة؟ فيجب على هذا أنه يبقى على هذا الأمر ولا يقدم شيئا على شيء، والله تعالى أعلم. بقي مسألة كذلك ذكرها العلماء، مسألة ذكرها العلماء، وهي أن بعض الناس الذي رخص لهم، أن بعض الناس الذي رخص لهم كأصحاب السقاية وكذلك الرعاة ومن شابه ذلك ومن دخل في حكمهم، جاء كذلك أن مثل هؤلاء يرخص لهم في رمي الجمار أن يجمعوا بين رمي الجمار لليوم يومين، مثلا إذا ما رموا اليوم الأول لهم أن يرموا في اليوم الثاني لليوم الأول وليومهم ذلك، بل ذهب بعض أهل العلم بأن لهم إن تأخروا إلى 3 لهم أن يرموا في اليوم الثالث عن الأيام الأولى، عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني وعن اليوم الثالث. واضح هذا جماعة أم لا؟ قول الرخصة، لأنه رخص لهم لأجل هذا المعنى. قال لكن يجب عليهم أن يراعوا الترتيب. ما معنى يراعوا الترتيب؟ بمعنى أنهم يرموا أولا الجمرة الأولى ب7 ثم الوسطى ب7 ثم جمرة العقبة ب7، هذا عن اليوم الأول، ثم الثانية عن اليوم الثاني كذلك، ثم عن اليوم الثالث كذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا لمن تأخر، ومن تعجل فإنه يجزئه عن ذلك في يومين، فإنه يجزئه عن ذلك في يومين. فهذا ما يمكن أن نذكره الآن مختصرا كما يقال ملخصا في مسائل منى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.